الحقيقة السؤال الأول في هذه الحلقة سؤال استراتيجي محوري جوهري مهم جدا، سؤال من جهة دعوية مركزية يقع تحت لوائها ما يزيد عن 20 أو 25 مسجدا، يسألوننا ونحن على مشارف استقبال شهر ربيع الأول عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهل يمكن أن يسمح بهذا في مساجدنا، وماذا نفعل؟ العالم من حولنا يحتفل بالمولد النبوي، كبرى المؤسسات الدعوية والتعليمية في العالم الإسلامي وكبريات الجامعات الإسلامية. أنا أحكي لك السؤال هكذا، يعني كذلك يفعلون، ورد العامة عما ألفوه من مشايخهم وعلمائهم أمر عسير، وفرض رأي واحد واجتهاد واحد في مثل هذا المجتمع المفتوح أمر عسير. فالسائل يقول دبرونا أفتونا مأجورين. نقول له يا رعاك الله، أولا نبدأ بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره أصل عظيم من أصول دين المسلمين، لا يثبت دين الإسلام ولا عقده إلا باستيفائه، فلا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذه مسلمة، المحبة والتوقير والتعظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تقضوا حتى يقضي. إذا عرض أمر ورسول الله موجود بيننا ينبغي أن تصمت الأفواه كلها، فلا يتكلم أحد بين يديه ولا يسبقه أحد بقول، وبعد مماته لا ينبغي أن يسبق أن نقدم بين يدي سنته، لأن البديل من سنته وهديه الهوى. أي والله البديل هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الحمد لله الذي جعلنا على طريق قاصد. كنت أشرح سورة الشورى اليوم لبعض إخوانكم في فرجينيا، قفت عند قول الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لقد جاءت بعد أن ذكر الله جل جلاله أنه بين لعباده من الدين ما تستقيم به أمور حياتهم، وحذرهم من التفرق في الدين الذي يوجب لهم الهلكة، ثم قال بعدها: الله لطيف بعباده. من لطفه بهم أنه بين لهم ما يهديهم، وأنه حذرهم مما يهلكهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين افتقدوا هذا المنهج مثلهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإما يأتينكم مني هدى فمن استقام على أمر الله واستجاب له لا يضل ولا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يبقى هذه نقطة محورية، لكن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا مقتضى الإقرار له بالرسالة، مقتضى الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى ولد؟ يقينا يوم الاثنين، هذا متفق عليه، لم ينازع في هذا أحد من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، فقد سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. حيث رواه مسلم في الصحيح. ومن ثم يسن صيام يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكرا لله على نعمة ميلاده في هذا اليوم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم صام شكرا لله على نعمة ميلاده، فقال يوم ولدت فيه، من أسباب صومه أنه يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه فيه القرآن الكريم. ونحن أهل الدين إن شاء الله نفعله مرة كل أسبوع وليس مرة كل عام. نحن لا نحتفل مرة كل عام، بل كل أسبوع نصوم يوم الاثنين ونستحضر هذه النية الجميلة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد، وشكر الله على نعمة بعثته ونعمة ميلاده صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من حيث اليوم، من حيث الشهر. أما شهر ميلاده وتاريخه من هذا الشهر فهذا موضع جدل كبير بين أهل العلم. وإن كان جمهور المعاصرين على أنه الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أنا أقول لك موافقة لطيفة، من العجيب أن 12 ربيع الأول هذا العام يوم سبت، ارجع للكالندر يوم سبت، فالذين يحتفلون ب 12 ربيع الأول يحتفلون في يوم يعلمون أن رسول الله لم يولد فيه يقينا. يوم صلى الله ولد يوم الاثنين، لم يولد يوم السبت. أني فقط بين قوسين بارك الله فيه. الاحتفال المذكور بالمولد على هذا النحو لم يعرف في القرون الفاضلة، بل لم ينشأ التكلم به إلا في المئة الخامسة من الهجرة، ولو كان خيرا لسبقتنا إليه هذه القرون الفاضلة، لأن الله لا يجمع أمة محمد على باطل. أيا كان الأمر، فقد وجد من المعاصرين من يفتي بمشروعيته، وتابعتهم على ذلك بعض المرجعيات الشرعية المعاصرة. وجد من المتأخرين من يفتي بمشروعية هذا الاحتفال، تابعتهم على هذا بعض المرجعيات الشرعية المعاصرة. طب ايه الموقف الرسمي؟ الموقف الرسمي عدم تبني هذه الاحتفالات أو الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية. أما بالنسبة لمساجدنا فيسلم لكل مسجد ما أراد من ذلك إن اقتصر الأمر على مجرد كونها مناسبة دعوية وليست مناسبة تعبدية، كالتذكير بشمائل النبوة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وعدم الدخول في شعائر بدعية ظاهرة، وعدم تخصيصها بعبادة أو نسك اعتبارا لهذا الاختلاف. والموقف الرسمي أننا لا نتبنى الدعوة إلى هذه الاحتفالات مساجدنا، لأن فيها تعددية فقهية. مسجد مشايخه علماء المذهب الحنفي مثلا، مسجد مشايخ علماء المذهب الشافعي في بلاد الشام مثلا، فلكل بلد مرجعياته، ونحن هنا في مسجدنا نعيش تعددية فقهية مختلفة. فمن المناسب أن نسلم لأهل كل مسجد ما اتفق، يعني ما أفتاه به أئمته، فقط نحرس السنة، يعني لا نسمح ببدعة ظاهرة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، لا نسمح بالغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قول البصيري رحمه الله: وأنا أحب البردة وأتحفظ على بعض أبياتها، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هو الحقيقة الغلو ليس فيما قالته النصارى فقط، ما أكثر صور الغلو الأخرى التي قالها غير النصارى. فنحن نعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لقد قال هذا عندما سمع الجارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها: دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يستخفنك الشيطان. قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا خلاصة القول أحبتي في هذه القضية، والله تعالى أعلى وأعلم.